أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام فيما لو كانت الإجارة فاسدة ووضع المستأجر يده على العين جهلا أو علما منه، وبالنسبة للمؤجر جهلا بالإجارة أو علم جهلا بفساد الإجارة أو علما بفساده، مع ذلك بذل العين للمستأجر، بذل المؤجر العين للمستأجر واستلمها المستأجر وتلفت وكانت الإجارة فاسدة، ولم يكن التلف لا بتعد ولا تقصير ولا مجاوزة للشرط الذي شرطه عليه المالك، فهل إذا تكون مضمونة في البيع أو أنها لا تكون مضمونة؟ ذهب جملة من الفقهاء منهم بعض المعلقين على المتن وشراح المتن، ذهبوا إلى أنها لا تكون مضمونة، واستدلوا على ذلك بجملة أدلتين. الدليل الأول هو القاعدة المعروفة التي مضت معكم في المكاسب في كتاب البيع، وهو ما يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وعكس القاعدة أن لها أصل ولها عكس. الأصل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والعكس ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده في البيع. فرأوا أن الإجارة إنما يكون المضمون العين، إنما يكون المضمون بالإجارة عفوا المنفعة، حيث أنها بصحيح الإجارة في ضمان للمنفعة بأجرة المسمى. فإذا كانت فاسدة فتكون أيضا حينئذ مضمون، لأنه ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، تكون مشمولة لأصل القاعدة. وأما العين فهي داخلة في عكس القاعدة لا في أصل القاعدة، وذلك لأن في صحيح الإجارة لا ضمان للعين، لأن المعاوضة تمت على المنفعة دون العين، فلا ضمان حينئذ للعين، ومع عدم ضمان العين في صحيح الإجارة لا ضمان حينئذ للعين في فاسد الإجارة، ومعناه أنه لو تلفت العين من دون تعد أو تفريط حينئذ في البيع سوف لا تكون مضمونة على المستأجر للمؤجر فيه. هذا حاصل النقطة التي أفادها حينئذ الله، وهذه النقطة مر معكم في المكاسب أنه مورد النقاش فيما بين الأصحاب في البيع، وذلك لأنه على ما مر معكم لا بد من أن يكون الشيء المضمون أو المنفي عنه الضمان، لا بد وأن يكون هو مورد العقد ومصب العقد في البيع، بمعنى أنه مثلا لا يعقل أن نأتي مثلا لباب الإجارة فنقول أن العين لا تكون مضمونة بصحيح الإجارة فلا تكون مضمونة بفاسد الإجارة في البيع. هلا بغض النظر إنه الضمان اللي نحن عم نحكيه هو الضمان العقدي والضمان المعاوضي والمعاملي في البيع، والضمان اللي بدنا نثبته هنا في المقام إنما هو ضمان الغرامي، أصلا ما له رابط بالمطلب، بس بغض النظر عن ذلك فلنمشي إذن حسب ممشى القائل. فحينئذ نقول في المقام أنه لا بد وأن يكون المتعلق الضمان وعدم الضمان في البين بصحيح العقد وبفاسد العقد في ذلك، لا بد وأن يكون مصب مورد العقد في ذلك، ومورد العقد في باب الإجارة إنما هو المنفعة وليست العين. العين يمكن تكون حينئذ مستأمنة تحت يد المستأجر لغرض استيفاء المنفعة حينئذ من تلك العين، وأما أن تكون حينئذ تلك العين موردا للعقد ومصبا للإجارة لا ليس لها كذلك. لأن التمليك والتملك والمعاوضة تم فقط بالنسبة للمنفعة. وبصحيح الإجارة في ضمان للمنفعة، فبفاسد الإجارة أيضا لو استوفى المنفعة وكانت الإجارة فاسدة أيضا في ضمان. غايته في الأول يكون ضمان عقدي، وأما الضمان هنا يكون ضمان بالمثل أو ضمان القيمة الواقعية والقيمة السوقية بالنسبة للمنفعة المستوفاة فيها. وأما بالنسبة للعين أصلا ما إلى صرف، لأنه ما فيها تمليك، العين تبقى على ملك المؤجر في البائن ولا تنتقل منه إلى المستأجر، إنما هنالك تسلط خارجي من المستأجر على العين لغرض استيفاء المنفعة. فوقعت المسألة موضح إذن النقاش بقى. وبالتالي اختص ضمان العين، يعني أن لا يكون مضمونا بصحيحه يضمن، لا يضمن بفاسده، كما هو الحال بالنسبة للهبة في صحيح الهبة حينئذ ما في ضمان للعين. ليش؟ لأن الواهب قد أسقط اليد عن الخصوصيات الثلاثة للعين على وجه المجانية، الخصوصية المثلية والقيمية الشخصية للعين، وكل ذلك كان على وجه المجانية في البحر. رفع اليد يعني أسقط وهدر حرمة ماله بلا عوض وبلا مقابل في البحر. ففي صحيح الهبة حينئذ ما في عندنا ضمان، ففي فاسد الهبة ما في ضمان، ويكون مصب حينئذ العقد في الهبة نفس العين بصحيحها وبفاسدها. فإذا بصحيح ما في ضمان، فبفاسد الهبة لا يكون هنالك حينئذ ضمان في البحث كما هو. أما إجارة لا، ما فينا نستدل على نفي الضمان عن الإجارة بما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لأن العين في باب الإجارة ليست موردا ومصبا للعقد. السيد الحكيم رحمة الله عليه هنا في المستنصر وفي نهج الفقاهة صفحة 126 نهج الفقهاء في حاشيته على المكاثر، تبعا لما أفاده صاحب الكفاية أيضا في تعليقاته وفي حاشيته على المكاثر، أفاد بما يرجع بمحصله إلى وجوه ثلاثة وإلى نكات ثلاثة يحاول من خلالها أن يثبت بأن العين تكون مشمولة لعكس القاعدة في باب الإيجار. في الإجارة العين تكون مشمولة لعكس القاعدة، مو فقط وفقط حينئذ عكس القاعدة النظر فيه لمثل مثلا العين في باب الهبة، لا، حتى العين في باب الإجارة في صحيح الإجارة غير مضمونة، ففي فاسد الإجارة أيضا لا تكون مضمونة فيه. هذا اللي يحاوله السيد الحكيم تبعا في بعض تلك الوجوه لصاحب الكفاية، واستدل على ذلك إذن بها النقطة التالية. النقطة الأولى أنه إذا رجعنا إلى كلمات الأصحاب من أيام العلامة تذكرة، كلمات كثير حينئذ من الفقهاء كانوا يستدلوا على نفي الضمان إذن عن العين في الإجارة الفاسدة بإطلاق حينئذ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، يعني بعكس القاعدة مو بأصل القاعدة الكفاية. ومعنى استدلالهم على ذلك حينئذ بعكس القاعدة أنهم فهموا من ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فهموا منه الإطلاق الشامل حتى لمثل العين في باب الإجارة. هب أن مصب ومتعلق ومورد الإجارة إنما هو المنفعة وليس العين، إلا أن فهم الأصحاب يكون قرين على أن العين في باب الإجارة داخلة في عكس القاعدة، قطع مش داخلة في أصل القاعدة، إنما الضمان بالنسبة لأصل القاعدة إنما هو للمنفعة وليس للعين، وإنما هي داخلة في عكس القاعدة، وأن الإجارة إنما تضاف الضمان للمنفعة، وأما العين فلا تقتضي الضمان. ففي صحيح الإجارة حينئذ ما في ضمان للعين، فبفاسدها أيضا حينئذ لا يكون هنالك ضمان. مقتضى استدلالاتهم حينئذ تفصح عن أنهم فهموا من عكس القاعدة العموم الإطلاق فيها حتى لمثل العين في باب الإجارة، رغم أن العين في باب الإجارة لا تكون مصبا للعقد ومتعلقا بالعقد، وإنما مصب العقد هو عبارة عن المنفعة فيها. فهذا الكلام حينئذ لا يصغى إليه. كلام الدعوة بأنه لا بد وأن يكون في أصل القاعدة وفي عكس القاعدة المصاب والمتعلق، إنما يعني يكون الثابت له الضمان أو المنفي عنه الضمان، إنما هو مصب العضلة. قد لا يكون مصب العقل ومع ذلك يكون حينئذ منفيا عنه الضمان عكس القاعدة فيها. هذا ثانية إذا ذكره صاحب الكشاف وأكد عليه السيد الحكيم قدس. فينا نعبر بثلاث عبارات فيها. العبارة الأولى وهي: من قال بأن الإجارة لا يكون متعلقها العين وإنما متعلقها ومصبها المنفعة؟ لا، الإجارة متعلقها العين، بدليل نحيلكم على أصل البحث الإجارة عند تعريف الإجارة. شو كنا نقول حينئذ عن تعريف الإجارة؟ بالإجارة شفتوا مش آجرتك المنفعة، وإنما تقول آجرتك العين. الإيجار أو شو كلها بدك ترجع لي فعل اشتقاقي. لو هلأ جيت بدك أنت حينئذ تعمل عقد إيجارة بينك وبين طرف آخر، إما أنت تقول استأجرت منك أو هو بيقول لك أجرتك، استأجرت منك الدار أو أجرتك مثلا السيارة أو الدار أو الذات فيه. هلأ فيكون حينئذ مصاب الإيجار إنما هو العقد. من آثارها مثلا استيفاء المنفعة أو ملكية المنفعة في العين، وإلا حقيقة فإن حينئذ مصب الإيجار ومورد الإجارة ومتعلق الإجارة هي العين. بدليل يقول لك أجرتك مثلا الدار، ودعوى المجازية كما أشار الشيخ، إحنا لا نشعر حينئذ بوجداننا اللغوي، لا نشعر بالمجازية في العين. أجرتك هذه منذ أن كانت الإجارة، منذ أن حطت الإجارة قدميها على الأرض وتناقلها الناس على الألسنة باللغة العربية باللغات الأخرى في أبي، كان مصب إذن الإجارة إنما هو من آثارها بقية المنفعة والسلطنة على استيفاء حينئذ المنفعة من تلك، وإلا مصبها نفسه. ولذا تقول آجرت الدهر، ولا نستشعر حينئذ بوجداننا اللغوي بأي مؤونة وبأي عناية وبأي تجاوز حينئذ في التعبير. هذا كله حتى أهل العرف ما بيعرفوا شيء حينئذ من المجاز والحقيقة والآخر، يقول له آجرتك الدهر أو استأجرت منك الدابة، فمصب الإجارة إنما هو الحق. فينا نعبر بهذا التعبير الآن. فإن عبر بتعبير ثاني، وهو قبل الإجارة شيء ما فيش أي علاقة بينه وبينه، وبعد الإجارة في عندنا شيء آخر. ما هو ذلك الشيء الآخر؟ هو أنه تنشأ علاقة خاصة فيما بين المستأجر وشو مش والمنفع، بين المستأجر والعين. هذه العلاقة الخاصة لم تكن حاصلة ثم حينئذ كانت فيها، لولا الإجارة لولا هذا العقد التمليكي أعني الإجارة لما كان هذا الربط المخصوص والعلاقة الخاصة نشأت فيما بين المستأجر وبين مش المنفع وإنما العين. كون هذه هذا الربط الخاص حينئذ، كيف مثلا رابط الزوجية بين الزوج والزوجة، كذلك هنا رابط الإجارة يكون حينئذ كاملا فيما بين المؤجر عفوا المستأجر العين، ليس إذن المنفعة فيها. وإن شئتم قلتم بعبارة ثالثة بحسب تعبير صاحب الكفاية أيضا، هذا التعبير الثالث صاحب الكفاية، أنه أن الإجارة هي، إذا قلنا بأن الإجارة هي من يعني فعلا هي نحو إضافة تكون قائمة فيما بين المستأجر والعين، لو لم يكن للعين مدخلية حينئذ في عقد الإجارة فكانت العين هي مصب ومورد ومتعلق الإجارة في البيت، لكان الربط ابتداء اجعلوه بين المستأجر والمنفع مش بين المستأجر والعين. الصحيح أن العلاقة والربط الخاص والإضافة بحسب تعبير صاحب الكفاية إنما تنشأ فيما بين العين المستأجرة والمستأجر. واضح؟ العين المستأجر والعين المستأجر ومن دون أي تجاوز ومن دون أي عناية. إذن في التعبير العين المستأجرة، وفي عندك مستأجر في البيت. مستأجر اسم فاعل، والعين المستأجرة تكون هي اسم المفعول نصب ومتعلق حينئذ الإجارة، تجي لها الاشتقاقات من دون أي عناية فيها. هذا كله بيعزز وبيأكد أن مصب ومتعلق الإجارة إنما العين وليست المنفعة. إذا اثنين ثلاثة أخي، هذه القاعدة وهي قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، يعني عكس القاعدة مع أصله وهو ما يضمن بصحيحه ولا بفاسده. هذه القاعدة لم ترد لا في آية ولا في رواية، واضح؟ وإنما قاعدة متسلطة من أدلة سوف نقف على تلك الأدلة. مثلا قاعدة الإقدام إذا كانت هي موجبة للضمان أو لا، هي تكون هي بمثابة عدم المانع أو بمثابة الشرط مقتضي، اللي هو قاعدة مثلا على اليد أو أي نقطة أخرى سوف نقف. إذن مثل بمثل هذه القواعد نحن نحكم إذن بالضمان في أصل القاعدة. وبمثل قاعدة هدر مالية المال والإقدام على المجانية مو الإقدام على وجه الضمان، نحكم حينئذ بنفي الضمان. فساعتها ليش بدنا نلوفك ونطلع وننزل؟ نرجع نحن لتلك الأدلة لنرى أن تلك الأدلة التي استدل بها على عكس القاعدة وهو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، هل تشمل العين في الإجارة أو لا تشمل العين؟ الصحيح حينئذ أن تلك الأدلة على ما سوف نقف عليها تشمل حينئذ. هلأ تلك الأدلة النافية للضمان شملت العين في باب الإجارة، حينئذ يعمل على ضوئها وبموجبها في البيت، سواء كانت القاعدة في عكسها شاملة حينئذ للإجارة الفاسدة للعين في الإجارة الفاسدة أو لم تكن شاملة لها فيها. ليش؟ لأنه ما في موضوعية حينئذ لهذه القاعدة لا أصلا ولا عكسها. ليه؟ لأن هذه القاعدة هي قاعدة متسيطة، ليس لم يرد في شأنها وفي حقها لا آية ولا رواية، وإنما الأدلة الخاصة تصيد فقهاء منهم أصل قاعدة وهي ما يضمن صحيح يضمن فاسده، وعكس قاعدة وهي ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده فيها. إذا حاصل ما أفاده السيد الحكيم قدس، إذا حاصل المطلب هي النقاط. فهنا جملة نكات ثلاثة أفادها السيد الحكيم تبعا لصاحب الكفر. لا بد وأن نستعرض هذه النكات شيئا منها، هل يتم في المقام أو أنه لا يتم. أما النقطة الأولى، النقطة الأولى إنما بدها تتم لو نحن بنينا على موضوعية حينئذ الاستدلال بهذه القاعدة أصلا وعكسها على المطلق. يعني ربما في يعني لو تعاملنا مع هذه القاعدة بالأصل والعكس كما نتعامل مع رواية من الروايات الشيعية، فهل فهم الفقهاء حينئذ وفهم الأصحاب يكون آية ودليلا على العموم أو أنه لا يصلح حينئذ لذلك؟ الصحيح كما مر معكم في مسألة، يعني بدك ترجع بالتالي للشهرة فيها، لو مشهور الفقهاء فهموا من رواية من الروايات مثلا عموما أو إطلاقا، ولكن ظاهر النص اللغوي لا يساعد على هذا الفهم، لا يساعد على فهم العموم ولا فهم الإطلاق، بس الفقهاء تمسكوا حينئذ بهذه الرواية فهما منهم الإطلاق أو العموم من هذه الرواية على مطلب من المطلق، هل يكون فهمهم حسنا؟ مر معكم أنه لو بنينا على حجية مثلا الشهرة الاستنادية في أبنى بحيث تكون جابرة لضعف خبر مثلا، كان هنالك ضعف في سلسلة رواته في أبنى، هذه فقط بحسب السند فينا نخفي، أما بحسب أنه مثلا لم يكن هنالك إطلاق وفهم الإطلاق فنحن نستكشف الإطلاق ويكون فهمهم حج علينا، هذا الأمر مرفوض بإذن بتاتا جملة وتفصيلا فيه. أي شيء فهموه ليش؟ لأن الحجة بين الفقيه وبين الله عز وجل إنما هو النص اللي بيده، هل حينئذ في ذلك النص ما يدل على العموم أو ما يساعد على الإطلاق وتشكل مقدمات الحكمة في البيان لنفهم الإطلاق أو لا؟ إذا تمت هذه النكاح حينئذ يكون هذا الإطلاق أو ذاك العموم حجة بينه وبين الله عز وجل. أليس حينئذ الإطلاق أو العموم أمارة؟ أليس دليلا اجتهاديا؟ وإذا الدليل الاجتهادي له جنبته المعذرية، يعني حجيته المعذرية والمنجزية في الأداء. طيب هذه المنجزية المعذرية بدها تتبع الدليل الاجتهادي ولا تتبع حينئذ فهم الفقهاء. نعم، ربما يكون فهم الفقهاء مؤشر على أنك تروح أنت تدور بحبش عن وجود الإطلاق أو وجود العموم، بس لو بعد فهم الفقهاء رحت أنت تدور على الإطلاق أو العموم ما عثرت على إطلاق وعموم. بينك وبين الله كان النص حينئذ ظاهر في الخصوصية وظاهر في بعض المصادق، ولم يكن فيه عموم ولا إطلاق في بينه. من عقد شكلت مقدمات الحكمة قطعا هذا الإطلاق لا يكون موجودا في عقله، وفهم الفقهاء حجة بالنسبة لهم لمن فهم ذلك الإطلاق. يكون الإطلاق حجة في حق من فهم الإطلاق، أما اللي ما فهم الإطلاق الحجة بينه وبين الله إذا النص على خصوصيته وعلى ضيقه في بين، لا على سعته. هذا حاصل حينئذ ما يرتبط بالنقطة الأولى. فنحن حينئذ هذا العكس ما لح نقول عنه أزل مما نقول عن رواية أنه حتى عن آية في الله. لو كل الفقهاء فهموا من آية مثلا فهموا منها عموم أو فهموا منها الإطلاق، وهي لم تكن ظاهرة حينئذ لا في العموم ولا في الإطلاق في الله. هنا لا شك ولا إشكال أنه يكون فهمك اللي أنت وجدته هو الحجة عليك، مش حينئذ ما فهمه. هي هم فهموا من هذه الرواية حتى استدلوا بها، عفوا، فهموا من هذه القاعدة بحسب عكسها حتى استدلوا بها على نفي الضمان عن العين في باب الإجارة الفاسدة، فهموا منها وهو أن ما لا يضمن بصحيحه يشمل حتى الإجارة في أحد سيدة، فهموا حجة عليك نستدل. لو بنينا على موضوعية هذه القاعدة أصلا وعكسا للاستدلال بها على المطلب، يعني تعاملنا معها كما نتعامل مع الآية والرواية فيها، هذا ما يرتبط بالنسبة للنقطة الأولى. ففهم الفقهاء أو جملة مش كلهم، لأنه حتى هذا الفهم أن ينسب لكل الفقهاء، لا، جملة الفقهاء صح استدلوا بها على المطلب، بس هذا حجي بحق مصطف ما خصف. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. أما النقطة الثانية وهي مسألة أن الإجارة حقيقة مصبها ومتعلقها العين وليست حينئذ المنفع، وإنما من أثارها تمليك المنفع والتسلط على العين لغرض استيفاء المنفع. نحن نقول بأن الإجارة كما مرناكم هي من العقود التمليكية فيها، فيها تمليك وتملك، تمليك على وجه العوضي وليس تمليكا على وجه المجانية في البيت. ومعنى هذا أن المنشأ حينئذ حقيقة في الإجارة هو التمليك في البيت. طيب إذا كان المنشأ حقيقة في الإجارة هو التمليك، التمليك مصبه أي شيء؟ ليس مصبه الحين، وإنما مصبه المنفع فيه. ومن هنا وقت كنا نقول بأن الإجارة هي نفس البيع، بفارق أن مصب التمليك والمعاوضة والمبادرة حينئذ في باب البيع إنما يكون العين، وفي باب الإجارة إنما تكون المنفعة. إشارة بها المطلوب شو المنشأ حينئذ، حتى لو قال أجرتك الدار، حتى لو قال أجرتك الدار وكان مصب الاستيجار يعني طلب الإيجار كان مصبه حينئذ العين، بس التمليك حقيقة والتملك. هل الإيجار العقود التمليكية أو أنه من العقود الإذنية فيها؟ قطعا الإيجار هي من العقود التمليكية بموجب الإيجار. هذا كل المسائل اللي مضت معنا أنه بمجرد العقد ملك المؤجر على المستأجر الأجرة المسماة، وملك المستأجر على المؤجر حينئذ المنفعة. هذا كل اللي مر معنا. شو كان الغرض من وراء؟ غرض من وراء أنه بمجرد عقد الإيجار تم لدينا التمليك و التملك حينئذ في أبه. نعم، عملية التسليم واستقرار حينئذ الملكية ومدرسه إلى آخره بعد إسقاط الخيارات أو بعد أن لأنه ليس ملزما بأن يسلم المؤجر مثلا المنفعة للمستأجر إلا في طول أن يسلم المستأجر الأجرة المؤجلة، وهكذا العكس صحيح في البين. هذه مسائل إجرائية وتنفيذية وتطبيقية حينئذ لعقد الإجارة، وإلا فإن عقد الإجارة هو من العقود التمليكية ومن عقود المعاوضة والمبادرة مال بمال في البين، غايته أن المال الذي حينئذ يكون عوضا عن الأجراء، إنما هو المنفعة وليس حينئذ الأجراء. نعم، هنا في شرط ارتكازي في البيع، وهذا الشرط الارتكازي أنه حتى يمكن أن يصلح، بده عوض في البيع، بده أو فقل المعوض، الأجرة بيحملها وبيعطيها، ما بدش، فيما لو كانت الأجرة نقطة فيه. واضح. طيب المنفعة بيحملها وبيعطيها، ما في، وإنما المنفعة حيثية وخصوصية كامنة حينئذ في العين، ليس بوسعه حينئذ ليس بوسع استيفائها إلا من خلال أن يتسلط على تلك العين، فيكون هنالك إذن من طرف وده هو الشرط الارتكازي، إذن من المؤجر، أو في شرط ارتكاز فيما بين المؤجر والمستأجر، أن يأذن المؤجر للمستأجر بالتسلط الخارجي على العين لغرض استيفاء المنفعة، لغرض أن يحصل المنفعة. تخيل الأجرة أنت أخذت، أعطيتك 100 درهم، طيب ما يقابل 100 درهم وهي سكن الدار لشهر في البيت، هيدي كيف بدك تترجم لي؟ بدك تسلطني على العين لغرض استيفاء المنفعة من تلك العين، بتسلطني على الكرسي لغرض استيفاء المنفعة بأن أجلس عليه للاستراحة، أو الكتاب للمطالعة والقراءة به، أو السيارة لأن تقلني من مكان إلى مكان، وهكذا حينئذ في بين أزمة هذا لا يكون حينئذ موجودا لدينا. فالمعاوضة تمت فيما بين الأجرة والمنفعة، والتمليك يعني ما يكون مصبا للتمليك، أو فقل لأن الإيجار من العقود التمليكية ومن عقود المعاوضة، المصب والمتعلق والمورد إنما هي المنفعة. طيب هذا الوجدان اللي آجرتك الدار، أو استأجرت منك مثلا السيارة، أو لا أنه تنشأ ببركة الإيجارة علقة خاصة فيما بين المستأجر والعين، والمستأجر والمنفعة، وإنما ملكية المنفعة واستيفاء المنفعة من آثار حينئذ هذه العلقة الخاصة، أو بحسب تعبير صاحب الكفاية الإضافة الخاصة التي تكون كامنة فيما بين المستأجر والعين المستأجرة في البيت. فإذا المستأجر يكون اسم فاعل، والمستأجر اللي هو مصب، حينئذ الاستئجار يكون عبارة عن العين وليس حينئذ المنفعة فيها. إشباعها بيكون ولو حينئذ وفاء بالشرط الارتكازي وبالمأذونية التي تحصل من قبل المؤجر للمستأجر بوضع اليد حينئذ على العين. ليه؟ لأن الخصوصية الموجودة في العين اللي هي الحيثية الكامنة فيها، التي على أساسها بذل المستأجر الأجرة لغرض استيفاء المنفعة من هذه الحيثية الكامنة في العين، لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال أن يتسلط على تلك العين. فقطعا حينئذ راح يصير في علقة بينه وبين حينئذ تلك العين، بس مش العلقة اللي هي المنشأ في باب الإيجار، ليست علقة الملكية كالعلقة الملكية التي تمت فيما بين المشتري والعين. في علقة بين المشتري والعين، وفي علقة فيما بين المستأجر والعين. العلقة هنا لا، مجرد تسلط خارجي عملا بهذا الشرط الارتكاز، حيث أنه لا يمكنه أن يستحصل ماله، لأنه صار ماله كان عبارة عن 100 درهم، هلا عوض عن ذلك المال صار ماله عبارة عن سكنى الدار مثلا لمدة شهر فيه. إذا المال كيف بده يستحصل عليه؟ المؤجر استحصل على المال بأنه استلم حينئذ 100 درهم نقدا ومناجزة في أفلام بس. إذا كيف بده يحصل المستأجر على تلك على ماله؟ من خلال التسلط خارجا وتكوينا على العين، لأن يستوفي المنفعة منها، هي الحيثية الكامنة في العين والتي على أساسها لوسعه أن يستوفي حينئذ منها المنفعة فيها. هذا اللي حينئذ نقول، وعلى أساس هذه النقطة بنينا على أن هذه العلاقة صح تنشأ، بس مش مثل العلاقة التي نشأت فيما بين المشتري والعين، أو فيما بين المستأجر والمنفعة في البيت. هذه العلاقة علاقة التمليك في البين، وعلاقة المعاوضة عوضا عن الأجرة، دخل خرج من كيسه أو من جيبه مثلا الأجرة، ودخل في حوزته وفي ملكه مثلا المنفعة في البيت، كما هو الحال بالنسبة للبائع، خرج الثمن ودخل المثمن. العلاقة التي نبحث عنها هي علاقة الملكية، وإضافة الملكية التي تكون حينئذ قائمة فيما بين المستأجر مش والعين، إنما بين المستأجر والمدفع، والعين إنما هي كوسيلة لأن يتسلط خارجه تكوينا على تلك العين، لأن يستوفي المنفعة من تلك العين، لأن وجه استيفاء المنفعة يكون حينئذ بهذه الطريقة والكيفية فيه. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة لي النقطة الثانية التي حينئذ نشرها. هذا أول. ثانيا يعني أيضا ما يرتبط بالنقطة الثانية، معلش كنت طول لي شوية ليه. ما يرتبط أيضا بالنقطة الثانية، لو بنينا حينئذ على كلامي سوف تصبح حينئذ الإجارة، يعني لو قلنا بأن العين تكون هي موردا ومتعلقا للإجارة وبالتالي مشمولة لعكس حينئذ القاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لو بنينا على ذلك سوف تصبح حينئذ شأن العين في الإجارة كشأن العين في باب الهبة. يعني شو؟ يعني كما أنه في الهبة مش إنه ما في مقتضي للضمان، لا في مقتضي لعدم الضمان. تفتكر في الهبة يوجد مقتضي لعدم ضمان العين، وهو أن الواهب قد أقدم على هدر مالية مالي، وهلا هيدي كل شوية هتك حرمة مالي وأسقط حينئذ حرمة ماله عن المالية فيه بلحاظ الخصوصيات الثلاثة الشخصية والمثلية والقيمية في البحث هذا بالهف. فحينئذ صار فيه مقتضي لعدم الضمان، مش عدم مقتضي الضمان، لا في مقتضي لعدم الضمان. إذا بدنا نتعامل حينئذ مع العين في باب الإجارة كما هو الحال بالنسبة للعين في باب الهبة، لصار في مقتضي لعدم حينئذ الضمان للعين في باب الإجارة. وعلى إذا إجا بده يشترط عليه الضمان ولو مش بنحو شرط الضمان بنحو شرط النتيجة لا واشتغال الذمة، حتى بنحو شرط الفعل في أن يتدارك تلك الخسارة، سوف يكون ذلك مناقضا حينئذ مع شرط الضمان مع ما تقتضيه حينئذ الإجارة من وجود مقتضي عدم الضمان. لكن رح يصير في تنافي بين مقتضي الضمان ولو ببركة الشرط ومقتضي عدم الضمان باعتبار أن الإجارة بذاتها تقتضي عدم ضمان العين كما اقتضت الهبة عدم ضمان العين في البنك. نحن إذا تتذكروا فيما سبق المشكلة التي كانت تبرز لشرط الضمان بأنه هذا في مقتضي الضمان والإجارة ما في ضمان في البين، بين ضمان ولا ضمان رح يصير في تنافي و التزاحم فيما بين المقتضيات. باش كنا نحل حينئذ هذه المشكلة، كان حل هذه المشكلة بنقطة أشرنا لها فيما سبق، وهي أنه بالنسبة للإجارة ما في مقتضي للضمان بالنسبة للعين، وإنما مقتضي الضمان فقط وفقط المنفعة. واضح. وأما بالنسبة للشرط ببركة الشرط فحينئذ مقتضي الضمان يكون موجودا، وما في عندنا تنافي بين مقتضي الضمان وعدم مقتضي الضمان، وإنما التنافي والتزاحم والتهافت بين موجب الضمان وعدم وموجب عدم الضمان في بين أن يكون هنالك مقتضيان أحدهما اقتضى الضمان والآخر اقتضى عدم الضمان. وأما إذا كانت الإجارة بذاتها وبطبعها ليس فيها مقتضي الضمان، وأما بالنسبة للشرط صار في مقتضي الضمان بين اقتضاء الضمان وعدم اقتضاء الضمان، ما في عندنا أي تناف ولا تهافت في الحال. هذه النقطة التي نريد أن نشير لها في النقطة. وبالتالي إذن هذه إن دلت إنما تدل على أن العين في باب الإجارة لا يوجد فيها أي مقتضٍ حينئذ للضمان. لكن لو تعاملنا مع العين في باب الإجارة كما نتعامل مع العين في باب الهبة لصار مقتضي الضمان حينئذ موجودا فيها في البين، وهذا مما لا يرجع إلى محصل في البين. هذا حاصل النقطة والمطلب الذي نريد أن نشير له في البين. وأما النقطة الثالثة التي ذكرت في المقام وهي أن العمدة ليس حينئذ في القاعدة لا أصلا ولا عكسا، وإنما العمدة بالنسبة لي دليل ومدرك ومستند حينئذ القاعدة، فجوابه في هذا حينئذ هذا كلام صحيح ومتين، وهذا ما سوف نصرف وقتنا فيه لحتى نشوف مدرك حينئذ تلك القاعدة في البحث. هذا حاصل ما يرتبط بهذه مضافة إلى أنه وقت اللي إحنا عم نحكي بما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، كل الحكي عن شو؟ كل الحكي عن الضمان المعاملي والضمان الجعلي والمسمى في البحث، ومش كلمنا حينئذ بالنسبة لضمان الغرامة. والضمان اللي بدنا هون من فيه نحن، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، اي ضمان؟ عم نحكي عن ضمان غرام. وقت مثلا بباب الهبه، ما لا يضمن بصحيحه الهبه مش مضمونه بصحيح الهبه. ليه؟ لان الواهب قد اسقط الخصيه المثليه والشخصيه والقيميه والماليه في اذاعه تلك العين، فلا تكون مضمونه بالمسمى. فبفاسد الهبه لا تكون مضمونه حينئذ بالمسمى فيها. اما نحن هون لا، ليس الامر كذلك. ليه؟ لانه هون نحن بدنا ننفي الضمان في صحيح الاجاره، الضمان الغرامه وليس الضمان العقدي. مع انه الكلام اللي مر معكم، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن، انما الضمان هو الضمان العقدي، وفرق واضح فيما بين الضمانين، ضمان العقدي وضمان الغرامه في الفعل. ليش؟ لان الضمان العقدي ثابت بنكته الاقدام على وجه الضمان بجعل يحدده حينئذ الطرفان في البيع. ففرق واضح حينئذ فيما بين الامرين، ولا ينبغي خلط احدهما بالاخر. هذا حاصل ما يرتبط بهذه النقطة. وللبحث تتم، لأنه هلأ بدنا ندخل بأدلة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده في البين. هل تصلح لأن تكون دليلا على نفي الضمان عن العين في باب الإيجار أو لا؟ كما سوف يأتي، والحمد لله رب العالمين.